بعثوثا شفعات النافعات
شفعات
النافعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك ورسولك ومصطفاك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يعافينا من كل بلاء وداء، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، وأن يرد غائبنا، وأن ينصر مظلومنا، وأن يعافي صغيرنا وكبيرنا، كما أني أسأله تعالى أن يجعل هذه الرياح رياح خير لا ريح شر. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت له. اللهم اجعلها رياح رحمة لا ريح عذاب. اللهم اجعلها رياح رحمة لا ريح عذاب. اللهم عجل بذهابها، وأعجل بأن يعقبها مطرا وغيثا مغيثا يا رب العالمين. اللهم أغثنا بماء من السماء يطهر سماءنا ويطهر هواءنا ويطهر بلدنا وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم إني أدعوك بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان من هديه أنه إذا رأى الريح كما قالت أم المؤمنين عائشة قام وقعد وخرج ودخل وتغير وجهه. فلما سألته، أي عائشة لما سألته، قال: يا عائشة، قال الله تعالى عن قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فعقب الله عز وجل أنها ليست رياح رحمة، بل ريح عذاب أرسله الله على قوم يستحقون العذاب. اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك، واصرف عنا برحمتك سوء ما نحن فيه وشر ما قد جنيناه بأيدينا. فما أرسل الله عز وجل الريح على قوم إلا أنهم عصوا ربهم وتجبروا على خالقهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ قالوا وتجبروا على الله عز وجل: نحن نستطيع أن نبني ونمنع ونحول بين الريح وبين أن تصيبنا بسوء، من قال هذا؟ إذا جاء أمر الله فلا يحول دونه شيء أبدا إلا برحمة الله. نسأله أن يرحم بلدنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يبارك لأبنائنا وبناتنا الذين هم في الامتحانات الآن، أن يوفقهم لكل ما يحبه ربنا ويرضاه. وأسأله تعالى أن يرحم جميع موتى المسلمين، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يعافي مبتلى المسلمين، وأن يرد غائبهم، وأن يفك أسيرهم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. إخوتي أحبتي في الله، لا أريد أن أطيل، بل أريد أن أرجع إلى سيدتنا معلمتنا صانعة الرجال، إلى واحدة من هؤلاء الأبرار الأطهار الأخيار، واحدة من تلاميذ نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إنها واحدة هي معلمة، معلمة لبعض أصحاب النبي ولأتباع النبي ولكل أمة النبي، إنها أم عطية. وما أدراكم ما أم عطية؟ إنها واحدة من الصانعات العالمات السابقات الثابتات المرابطات المجاهدات الراويات الفقيهات العالمات. ألم تروا كيف نقلت إلى الأمة المسلمة بعد زمانها كيف نغسل موتانا؟ واليوم نحن مع أم عطية في باب اختلف فيه الناس وفاض فيه الكلام، وظهر في هذا الزمان بالذات منذ 30 40 50 سنة تكلم الناس عنه كلاما طويلا وفاض الكلام فيه وزاد، واختلف الناس فيه اختلافا عجيبا، وما أدري لمصلحة من هذا الكلام. ولهذا فإني لا أتكلم عنه كلاما واضحا محددا، وإنما مبينا مظهرا، لأنها بينت لنا أمرا من الأمور، وهو أمر ختان النساء. أم عطية طبيبة متخصصة في أمراض النساء، طبيبة متخصصة في غسل الموتى، أم عطية طبيبة متخصصة في ختان النساء أو في خفض الجواري والبنات. إنها واحدة اشتهرت في زمانها وبعد زمانها، ونقلت إلينا سنة من سنن الفطرة التي رواها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، أو الفطرة خمس، والفطرة هي الدين، والفطرة هي سنة النبي الأمين ومن قبله سنة الخليل إبراهيم. الله عز وجل يقول لنا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. ومن الكلمات التي ابتلاه الله بهن، أي امتحنه الله بهن، سنن الفطرة، كما قال ربنا عز وجل: بل اتبع سنة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال ربنا: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ومن سنن الخليل إبراهيم، ومن فطرة الله رب العالمين، أنه جعل الفطرة خمس: أولها الختان، ثانيها الاستحداد، ثالثها نتف الأبط، رابعها قص الشارب، خامسها تقليم الأظافر. خمس من الفطرة، أو من الفطرة خمس، ذكرها نبينا كما في الصحيحين: أولها الختان، ولم يحدد ختان الرجل ولا ختان الأنثى. وقال صلى الله عليه وسلم: والاستحداد، والاستحداد هو إزالة شعر العانة، ثم قص الشارب ونطف الأبط ثم قص الأظافر أو تقليم الأظافر كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن نرجع إلى موضوعنا، ونحن لا ندخل معركة مع أحد ولا نقول هل هو مفروض ولا مش مفروض، ولا هو واجب ولا مش واجب، ولا مسنون ولا مش مسنون، إنما نروي تاريخا نحكيه لمن كان له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه أم عطية رضي الله عنها وأرضاها، كما ذكر عبد الملك ابن عمير وهو أحد رواة الحديث عن أم عطية، وسيأتي الكلام عنه كثيرا لأنه راو عن أم عطية كما ذكر ذلك أصحاب السنن، وسيأتي إن شاء الله في بيانه. مسألة ختان النساء اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا، لكن الأئمة الأربعة لم يختلفوا في وجودها أبدا، لم يقل أحد من الأئمة الأربعة أنه لا يوجد شيء اسمه ختان النساء أو خفض النساء، لأنه كما قال أهل العلم الختان في حق الذكر وفي حق الأنثى يسمى خفض، وقال بعضهم الختان في حق الذكر يسمى له اسم مشهور في اللغة العربية فيه كلام على أنه ليس كختان المرأة. نقول قال عبد الملك ابن مروان، عبد الملك ابن عمير عن أم عطية وكانت خافضة أي تخفض الجواري أو البنات أو الإناث، وكانت خافضة قالت إن امرأة كانت تختن بالمدينة، استحالة امرأة هتختن رجال ولا أولاد ولا ذكور، الأصل كده، الأصل هذا أنها كانت تختن، وعلشان كده في بداية كلامه قال كانت امرأة خافضة أي تخفض، والخفض للجارية وليس للذكر أو للولد، وكانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للزوج، فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للزوج، رواه أبو داود وصححه الألباني. وهذا الحديث حديث أبي داود عن عبد الملك بن عمير اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه كالعلامة الألباني، ومنهم من أتى بشواهد تقويه. صحيح هذا الحديث بمفرده لا يرتقي إلى درجة الصحة، لكنه بغيره من الأحاديث التي تقويه أو تجعله على الأقل في درجة الحسن. قالوا ومن الأحاديث التي تقوي حديث شداد ابن أوس، والذي يرفعه إلى النبي وليس بصحيح لأن فيه حجاج ابن أرطاة وهو مردود عليه الحديث ولا يحتج بكلامه، منها قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الكلام إلى النبي وليس بمرفوع، الختان في حق الذكور سنة وفي حق النساء مكرمة وليس هذا بحديث. لكن الحديث الذي يقويه ما ذكره الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان وغيره عن عبد الملك ابن عمير عن الضحاك قال كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض الجواري، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أم عطية أشمي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج، أنظر لوجه الجارية وأحظى للزوج. وهذا الكلام ذكره في بحث مطول في فتوى من فتاوى دار الإفتاء المصرية، ونحن لما ننقل عن شيوخنا وعلمائنا، وكانت هذه الفتوى في زمن مضى، وكان مفتي الديار المصرية أيامها الشيخ جاد الحق علي رحمه الله رحمة واسعة. قبل أن يكون شيخا للأزهر كان مفتيا رحمه الله، ورحم شيوخنا وعلماءنا من الأزهر الشريف وعلماءنا في مشارق الأرض ومغاربها. أفاض الشيخ جاد الحق في فتواه وأثبت أن الختان معروف عند العرب، بدليل أنهم كانوا يعيبون الرجل فيقولون له يا أقلف لأنه لم يختتن، وكان بعضهم يعيب على الرجل فيقول له يا ابن مقطعة البذور، أي أن أمه كانت تختن الجواري. فكان الختان في حق النساء وهو موضوعنا معروف عند العرب ومشهور. أما الذين يقولون إن بنات النبي لم يختتن، ما عندنا بدليل، لا إثبات ولا نفي، ما فيش ولا دليل. والذين يقولون إن بنات الجزيرة لا يختتن أو بنات العرب القدامى لا يختتن، ما فيش، لأنه كان موجود ومعروف وعندهم علم به. بل إن هناك قصة رواها فضيلة الشيخ جاد الحق علي مفصلة، قال كانت أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها تخفض الجواري بمكة، فلما هاجرت إلى المدينة قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أم حبيبة الذي بيدك ما زال بيدك، يعني اللي كنت متعلماه وبتعمليه ما زال بيدك، أي من خفض البنات النساء والجواري، الذي بيدك ما زال بيدك؟ قالت نعم يا رسول الله، أحرام هو؟ قال لا، هو حلال، ولكن تعالي أريك كيف تفعلي. ثم علمها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لها أشمي ولا تنهكي، واسمعي إلى كلام النبي، واسمع أيها السامع العاقل إلى كلام النبي. وأنا لا أريد أن أدخل في حوار ولا في جدال ولا في صراع مع من يقول إن الختان حرام وأن الختان يقتل البنات. من قال؟ من ملايين من البنات اختتن من قبل ولم يمتن، وآلاف وملايين عملنا عملية اللوز وماتت بسبب عملية اللوز. هل نحرم إجراء عملية اللوز؟ أبدا ما حرمناها. فإن كانت مات بعض البنات عند الاختتان فليس في أصل الاختتان، إنما العيب في من صنعت ومن عملت، ليست مؤهلة ولا مدربة ولا تحسن هذا ولا تجيده، بل إنها ربما كانت ما تعرف شيئا أصلا عن هذا الأمر. لكن لو رد الأمر إلى أصوله، وأصوله التي نعرفها من قديم الزمان وعلمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأم عطية ولأم حبيبة، فقال لها أشمي، فشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القطع اليسير كأنه شم الرائحة، يدوبك حاجة كده، هذا اللي علمها النبي. وقال أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. ما ندخل في تفاصيل ولا في كلام، وهل هذا له علاقة بالطب ولا ما له علاقة، وهل الطبيب هو الذي يحدد أو لا يحدد؟ نعم، لأنه متخصص ويقول هذه البنت يصلحها وتلك البنت لا يصلحها، هذه البنت يناسبها وهذه البنت لا يناسبها، لا نعترض، لكننا نتكلم عن أصل ختان النساء، موجود ولا ما هو موجود؟ موجود، ودليله ما ذكره الإمام أبو داود في سننه، وكذا المستدرك في وكذا الحاكم في مستدركه، وكذا البيهقي في الشعب، وفي مسند الإمام أحمد أورد هذا الكلام. وكما أقول لكم، إنما أردنا أن نبين أن لأم عطية رضي الله عنها وأرضاها دور مهم في الإسلام، ولها عملها، ومن أعمالها أنها كانت تخفض النساء. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمها كيف تفعل، فقال لها أشمي ولا تنهكي. وقال الإمام النووي في تعليقه على هذه المسألة في كتابه المجموع، قال رحمه الله: ويسمى ختان الرجل إعذارا، وختان المرأة خفضا. يسمى ختان الرجل إعذارا وختان المرأة خفضا. ما قاله العلامة شيخ الأزهر مفتي الديار الشيخ جاد الحق؟ قال: اختلف أهل العلم في حكم ختان الإناث، فمنهم من قال إنه سنة، منهم الإمام أبو حنيفة قال هو سنة أو مندوب، لكن رغم هذا من أعجب ما قال شيخ جاد الحق علي، قال: وإن أجمعت الأمة على تركه تقاتل حتى ترجع، لأنها تترك سنة. لكن نترك الأمر عند الإمام الشافعي، اختلفوا في أنه بالنسبة للرجال الجميع قال بوجوبه لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه عق عن الحسن والحسين وختنهما، لكنهم اختلفوا في ختان الإناث، هل هو واجب مثل الرجل المسلم، مثل الولد المسلم، مثل الذكر المسلم؟ لا، منهم من قال مندوب، ومنهم من قال مسنون، ومنهم من قال واجب مثل الإمام أحمد في قول له، لكننا لا نفيض في هذا. الذي نريد أن نقوله إن أم عطية وأم حبيبة كانت تخفض الجواري، وهذه كانت تخفض الجواري، وعلمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف تفعل، وعلم الأمة من بعدها كيف تفعل. وكانت أم عطية معروفة في المدينة، كانت امرأة تخفض النساء أو الجواري، يقال لها أم عطية رحمها الله ورضي الله عنها وأرضاها. ونحن نقول الآن بقول من سبقنا من أهل العلم، لكن يأتي من لا يفعل ذلك في بلاده ولا يتبع هذا في بلاده، لأنهم لا يتبعون دينا، هم لا دين عندهم، أقصد لا يعرفون دين الإسلام ولا يتبعون دين الإسلام، إنما في دينهم هل يفعلون هذا أو في لا دينهم، لأنهم لا دين عندهم يفعلون هذا أو لا يفعلونه، لا دخل لنا، لكنهم يأتون فيشرعون لنا ويحرمون علينا ويمنعوننا ويقولون هذا ينفع أو لا ينفع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لنا أن الفطرة خمس منها الختان، حتى لو قلنا إنه يذكر ختان الرجل، نعم، طيب، وما الذي يمنع أن يدخل فيه ختان الإناث بالشواهد التي ذكرها أهل العلم؟ والمسألة مش محتاجة، لا، احنا نقول أنه متروك للطبيبة الماهرة المسلمة الواعية التي تقره أو تمنعه، فإذا رأت فيه مصلحة فعلته، كما تقرر الطبيبة إزالة اللوز، إن أنا أقطع وأشيل اللوز وأعمل عملية اللوزتين. مين قال؟ مين قال إن هذه تمنع لأن واحدة أو آلاف ماتوا بسبب عملية اللوز؟ كثير كثير من مات، وأنا أعرف طبيب يعلم الله، طبيب جراحة، وهو يعمل عملية اللوز لابنته ماتت بين يديه. هل نحرم هذا؟ لا أبدا. ومش معناه ذلك إن احنا بنقول لا نرجع إلى نتوكل على الله، مش المسألة ليست هكذا. نحن نتوكل على الله بعد أخذنا بالأسباب وعرضها على الطبيبة المتخصصة، مش المتخصصة بس، الناصحة الماهرة الواعية الأمينة التي تقول تستحق أو لا تستحق. وهذا موضوع لا نحتاج أن نفيض فيه، وإنما نبين أن أم عطية راوية الحديث. لكن الذين يقولون إن الحديث مردود وما فيش ولا حديث، لا، الحديث موجود وصححه أهل العلم، واختلفوا في رفعه إلى النبي أو عدم رفعه، بل إن هناك حديث رواه ابن عمر أو ذكره ابن عمر في السنن، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا نساء الأنصار اختتن. وهذا أيضا في سنده مقال للأمانة. وكما قلنا، الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة، هذا الحديث غير صحيح، لأن فيه حجاج بن أرطاة وهو لا يحتج به، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعيش مع السيدة أم عطية رضي الله عنها صانعة الرجال في باب آخر من الأبواب المهمة، وهو باب روايتها لحديث رسول الله. من معالم شخصية أم عطية أنها سابقة إلى الإسلام، أنها مبايعة للنبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، أنها كانت لها صلة بآل بيت رسول الله، وكانت تكرم نساء النبي وتدخل عليهن، أنها كانت لها علاقة ببنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي غسلت زينب وأم كلثوم بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلمت الدنيا غسل أو تغسيل الميت. ثم إن من معالم شخصيتها أنها كانت تختن الجواري أو تخفض الجواري في مدينة رسول الله. المعلم المهم في حياة أم عطية بعد أيضا جهادها وخروجها مع النبي في 7 غزوات، كما قالت عن نفسها كما في صحيح الإمام البخاري، منها أيضا أنها راوية لحديث رسول الله، واعية لكلام رسول الله، عالمة بحديث رسول الله، عاملة بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من معالم شخصيتها الراوية، الحافظة، الناقلة، العاملة، العالمة بحديث رسول الله. امرأة أمية لا تقرأ ولا تكتب، لكن عندها وعي بحديث رسول الله ونقلت، روت عن النبي 40 حديثا. كما نعلم أن المكثرين من رواية الحديث من الرجال أبو هريرة 5000 حديث، أم المؤمنين عائشة من المكثرات 2000 ويزيد عن ذلك من الأحاديث. من المكثرات أم سلمة زوجة النبي، حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهن من المكثرات من رواية الحديث، أم عطية فهي راوية، روت عن النبي 40 حديثا. يعني إيه 40 حديث؟ 40 حديث سمعتها من فم النبي، سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروت أيضا عن أمير المؤمنين عمر، ولكن روايتها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فروت عن النبي 40 حديثا. اتفق البخاري ومسلم من على 6 أحاديث، وانفرد البخاري بحديث وانفرد مسلم بحديث، روت عن النبي 40 حديثا رضي الله عنها وأرضاها. اتفق البخاري ومسلم على 6 منها، وانفرد البخاري بحديث وانفرد مسلم بحديث لها رضي الله عنها. روى لها كما قال أهل العلم أصحاب الكتب 6 وأصحاب السنن 4 وأصحاب المسانيد. روى لها أصحاب الكتب 6، والكتب 6 كما قال أهل العلم، وهذا للعلم ولبياني حتى نعرف من روى عن أم عطية. لما كان يأتي ذكر حديث أم عطية في ختان الإناث، كان بعضهم على الشاشة يقول اللي روت الحديث واحدة كده اسمها أم عطية، الحاجة أم عطية، وما نعرفش مين الحاجة أم عطية دي. عشان يردوا الحديث يقولون واحدة كده اسمها أم عطية. أنت تعرف من أم عطية؟ أم عطية روى لها البخاري ومسلم، أم عطية روى لها أصحاب السنن 4، أم عطية روى لها الإمام أحمد في مسنده. يعني إيه يروي لها البخاري 6 أحاديث اتفق عليها البخاري ومسلم، وحديث انفرد به البخاري وحديث انفرد به مسلم رضي الله عنها وأرضاه. أم عطية عالم من أعلام سنة النبي، روت 40 حديثا، روى لها أصحاب الكتب 6، وأصحاب الكتب 6 كما قال العلماء البخاري محمد بن إسماعيل ومسلم، مسلم بن الحجاج وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي. أصحاب الكتب 6 البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي. وروى لها كما قال أهل العلم روى لها أصحاب السنن 4، والسنن 4 هي أبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي. للعلم حتى نعرف من هؤلاء. البخاري الذي روى في كتابه الصحيح، وهو كتاب صحيح مجمع على صحته من قديم الزمان رحمه الله، ولد سنة 194 هجرية، ومسلم ولد سنة 207 هجرية، فأصح الكتب البخاري ومسلم، ثم جاء في الترتيب أبو داود، أبو داود 202 هجرية، وابن ماجة 205 هجرية، والترمذي 209 هجرية، والنسائي 215 هجرية. يعني كلهم في زمن واحد، البخاري ومسلم وأبو داود من سنة 194 ولد، والنسائي آخر واحد فيهم ولد سنة 215 هجرية. يعني كانوا في زمن الفضل وزمن الخيرية للأمة وزمن رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام البخاري يروي في صحيحه الذي كان يتحرى ألا يروي عن راو سمع منه، والذي سمع منه البخاري لابد أن يروي عن إمام سمع ممن يروي عن أو عاصره، مش مجرد المعاصرة في الزمن، لا، لقيه وسمع منه. كان يشترط شرط اللقيا والسماع، لهذا صار كتاب الإمام البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله. طبعا لا يساوي كتاب الله ولا يضاهيه، ولا نأخذ ما ورد في البخاري ك كما نأخذ ما ورد في كتاب ربنا أبدا ولا نقول هذا، لكننا نعرف دقته وصحة كلامه وما رواه وما اشترطه في الرواية كما قال أهل العلم. فنقول أم عطية روت 40 حديثا سمعتها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو السند العالي، أو سمعت من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. ونقول وروى عنها جمع كبير، منهم من روى عنها من الصحابة مثل أنس بن مالك، ومنها ما روى عنها من التابعين مثل محمد ابن سيرين وأخته حفصة بنت سيرين وأم شرحبيل وعبد الملك بن عمير وإسماعيل بن عبد الرحمن، وحديثها موجود في الكتب الستة. هذا ما ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. لو عشنا مع أحاديث أم عطية لنجد أنها روت أحاديثا عمدة في الباب، مش كده بس، لا، روت أحاديثا هي التي روتها وهي الأصل في بابها. ومن عجيب ما تعلم وتتعلم ونعرف أن أحاديث أم عطية في أبواب متعددة، لم تروي في باب غسل الميت ولا في باب الحيض ولا في باب صلاة الجنازة ولا صفة الجنازة ولا في باب ختان الإناث، بل روت في أبواب متعددة. وهذا يدل على عظم عقلها وحسن تأدبها وسماعها ثم في حفظها وروايتها لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنعرض لبعض مرويات أم عطية، لأن كل رواية من روايات أم عطية منهج، باب من أبواب العلم. وأنا لما أتكلم عن أم عطية دائما أقول كانت مدرسة، مدرسة متفردة، هي التي روت حديث البيعة وكيف فصلت فيها وبينت أحكاما وهي تروي حديث البيعة، وروت أنها سألت النبي عن أحكام حتى تعلمها للأمة بعدها، منها النياحة على الميت. من أحاديث أم عطية رضي الله عنها، وهذا ما نعرض له في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى، حديثها في النهي عن اتباع الجنائز، أحكام الجنائز، باب عظيم تهتم به المرأة ويقع فيه كثير من النساء. منها أن النبي أخذ على النساء في البيعة ألا تنوح ولا تشق جيب ولا تحلق شعر ولا تتكلم بكلام الجاهلية، أنها تعترض على قضاء ربها. وده كله أو أغلبه يقع فيه كثير من النساء. قالت أم عطية، والحديث في صحيح الإمام البخاري ومسلم، قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم أو يعزم علينا. نهانا، ودي مسألة لها حكمها. هل المرأة أولا تصلي على الجنازة؟ نعم تصلي على الجنازة. طب تتبعها حتى القبر؟ نعم تتبعها، لكن بشروط سيأتي تفصيلها في لقائنا القادم إن شاء الله، وهو أمر مهم للنساء وأنا أفصله، لأننا نتكلم عن صانعات الرجال ونتكلم أيضا لصانعات الرجال. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا سالمين غانمين، واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.